بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بعون الله وتوفيقه في التعليق على رسالة مهمة لشباب الأمة ألفها عالم من علماء الإسلام فضيلة الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، سماها أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم. فهي رسالة طيبة جمع فيها المؤلف جملة من هذه الأسباب. ولتعلم عظيم ما احتوته هذه الرسالة أن تفهم عنوانها، فبين أسباب الاستقامة والثبات على الدين، وذاك واجب من الواجبات وفرض من الفروض المؤكدات، وبين أسباب الانحراف، فالمؤمن يأخذ أسباب الاستقامة ويستعين بالله على ذلك ليثبته الله على الصراط المستقيم، ويحذر كل الحذر من بواعث وأسباب الانحراف وهي كثيرة، كي لا يكون في سلك المنحرفين عياذا بالله رب العالمين، كما قال الله تعالى، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فهي رسالة عظيمة جليلة، سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الانحراف وأسباب الزيغ من شهوات وشبهات. فرحم الله مؤلفها وجزاه الله عنا خير الجزاء. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا ثناء العلامة صالح بن فوزان الفوزان رحمه الله تعالى على هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، فإن العناية بشباب الأمة واجب تمليه حاجة الأمة إليهم في بناء مستقبلها، ولا يتم بناء الأمة على شباب يختلف منهجه عن منهج أمته. ولذلك حرص أعداء المسلمين على أن يلقنوا شباب المسلمين منهجا غير منهجهم ليهدموا بناء المسلمين، فكان من الواجب على المسلمين التنبه لمكائد أعدائهم وحماية شبابهم من تسلل المناهج الهدامة إليهم، والاهتمام بغرس العقيدة الصحيحة في قلوبهم، ليكون لديهم حصانة تامة من تلك الأمراض العقدية والأفكار المنحرفة التي تتلبس بالإسلام وتتباكى عليه وهي تريد القضاء عليه.
نعم، ذكر العلامة صالح بن فوزان الفوزان في طيات كلامه أمورا عظيمة، فقال إن العناية بشباب الأمة واجب تمليه حاجة الأمة إليهم في بناء مستقبلها. فبين الشيخ رحمه الله تعالى حكم العناية بشباب الأمة وأنه واجب. وإذا رأيت وتأملت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته مهتما بالشباب غاية الاهتمام، فيقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس وكان غلاما: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا ما أشار إليه فضيلة العلامة الفوزان بقوله بغرس العقيدة الصحيحة في قلوبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم ابن عباس وسائر المؤمنين العقيدة الصحيحة، أن يحفظ أوامر الله ليحفظه الله، وأن يستعين بالله وأن يؤمن بقضاء الله وقدره وأن يعلق قلبه بمولاه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فحرصه صلوات الله وسلامه عليه على المؤمنين عامة وعلى الشباب خاصة ظاهر، كما قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم بين العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، قال: ولا يتم بناء الأمة على شباب يختلف منهجه عن منهج أمته، لأن من خالف الصراط المستقيم كان هداما لا بناء، كان معول هدم وفتن، لا أنه لبنة من هذا المجتمع الذي بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه المناهج الهدامة والأفكار الدخيلة وهذه البدع تفرق الأمة ولا تجمعها. ثم بين رحمه الله بعض مكائد أعداء الإسلام، من أنهم اهتموا بالشباب تلقينا لهم منهجا غير المنهج الحق، منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ظاهر. فأعداء الإسلام يحاولون الليل والنهار صرف شباب الأمة عن دينها وعن الاستقامة، إما بالشهوات وإما بالشبهات. بالشهوات بصرفهم عن الطاعة إلى المعصية، تزيين الفواحش والمنكرات من زنا وشرب للخمور وتناول للحبوب المهلوسة وغير ذلك، وإما إلى شبهات بإظهار دعاة الباطل رموزا بدعمهم المادي والمعنوي، فيغتر من يغتر من جهلة شبابنا فيقع في شباكه. ثم قال: فكان من الواجب على المسلمين التنبه لمكائد أعدائهم، وهذا لابد منه، فالله جل وعلا بين لنا في كتابنا ما عليه اليهود والنصارى والمشركون من حقد دفين وخبث وإرادة شر وفتن لهذه الأمة: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يحبون أن يروا هذه الأمة في خير وفي أمن وفي أمان، فيسعون جاهدين لبث الفتن ونشر الشبه لصرف الشباب عن دينهم، لعلمهم أن عماد هذه الأمة على شبابه، فالشباب هم مصدر العمل وقوته. وهكذا بارك الله فيكم، جد الشاب واجتهاده ليس كغيره، والاهتمام بغرس العقيدة الصحيحة في قلوبه هذا من أسباب الاستقامة، بل هو سببها الرئيسي، أن تعلم الشباب العقيدة الصحيحة. من شبابنا اليوم من ألحد بهذه الوسائل الإنترنت وغيرها من المواقع، ومن شبابنا اليوم من انصرف فلا يصلي ولا يصوم، وإنما هو غارق في بحر الشهوات عياذا بالله رب العالمين. قال بعد أن نغرس في قلوب شبابنا العقيدة الصحيحة: ليكون لديهم حصانة تامة من تلك الأمراض العقدية والأفكار المنحرفة. فالإنسان متى ما عرف الحق عرف الباطل فاجتنبه بتوفيق الله له، لكن الذي لا يعرف الحق إذا جاءه الباطل إما أن يكون من أهل الباطل وهؤلاء هم الأكثر والأغلب، وإما أن لا ينكره إنكار العارف به. لذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام هذا الناشئ وهذا الشاب ينشأ مسلما لكنه لم يعرف الشر وأهل الشر، هنا تنقض عرى الإسلام عروة عروة، لأن قوام الدين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم المعروف هو التوحيد وأعظم المنكر هو الشرك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا نشأ الناشئ لا يعرف المنكر، إذا جاءه المنكر كان من أهله. ولهذا كان شيخنا مقبل بن هادي الوادع عليه رحمة الله يقول: صيد جماعة التكفير كل متحمس لدينه جاهل. انظر، حماس محب لهذا الدين، محب لأهله، يريد إظهار السنة وإظهار التوحيد، يكره البدع والكفر والشرك، لكنه على جهل، فيأتيه شياطين الإنس فيجتالونه فيقذفون في قلبه أمراضا وأدواء فتاكة هي المحدثات والبدع، فيعمل المنكر وهو يظن أنه فاعل للمعروف. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ثم بين رحمه الله حال أهلها وقال: وتتباكى عليه وهي تريد القضاء عليه. وهذا حال أهل الباطل، أنهم في ظاهر الأمر يريدون نصرة الإسلام، يريدون نشر العقيدة الصحيحة، يريدون بيان السنة، وهم أعداء للحق والسنة، فيلبسون باطلهم بشيء من الحق. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فأهل البدع لبسوا الحق بالباطل، ما من مبتدع إلا ويأتي بشيء من الحق ليكسوه باطله كي ينفق على الناس. مثلا الروافض، هؤلاء كفروا جل الصحابة، طعنوا في أمهات المؤمنين ورموهم سيما أم المؤمنين عائشة بالزنا، تكلموا في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبدوا القبور وغلوا في الصالحين، قالوا بتحريف القرآن ونقصانه، أردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الباطل، إذا جاء هؤلاء بادئ ذي بدء بهذه العقيدة الفاسدة لظهر حالهم، وقد ظهر ولله الحمد والمنة، لكنهم ادعوا ولبسوا جبة الدفاع عن أهل البيت ومحبته، فأظهروا للناس أنهم محبون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتسنى لهم الطعن في سائر الصحابة الآخرين، وهكذا فعل. وانظروا إلى حالهم اليوم، ما تركوا واحدا من الصحابة إلا نزرا يسيرا إلا وتكلموا فيه، سيما الخلفاء الراشدين عدا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلي منهم برا. ومنشأ هذه الطائفة رجل يهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر الإسلام تقية وأبطن الكفر وهو اليهودية، وتسلل ففضحه الله، حتى وصل بهم الحال أن ادعوا الربوبية في علي رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم علي رضوان الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. مثال آخر لما يفعله أهل الباطل الخوارج، ترى أنهم يكفرون المسلمين بقول أو فعل غير مكفر في كتاب الله وسنة نبيه، ترى أنهم يقتلون المسلمين ويستحلون دماءهم، ترى أنهم يثيرون الفوضى بحجة ماذا؟ بحجة أننا نريد تطبيق شرع الله، فجعلوا هذا الأمر إن الحكم إلا لله، ودخلوا على المسلمين للفتك بهم، فظاهر أمرهم أنهم يريدون تطبيق الشريعة ولا يريدون هذه القوانين المستوردة، يريدون تطبيق الحدود، يريدون إقامة التوحيد، يريدون نشر السنة، لكنها دعاوى. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. خرجوا على الصحابة على أمير المؤمنين علي فكفروه وكفروا سائر الصحابة رافعين شعار إن الحكم إلا لله. فقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كلمة حق. نعم الحكم لله وحده، لكنهم ماذا أريد بها؟ باطل، حيث أنهم كفروا من لم يكفره الله ورسوله. فهؤلاء أظهروا هذا الأمر ليتسللوا لواذا في شباب المسلمين، وقد فعلوا، فصرفوا كثيرا من شباب المسلمين عن الحق المبين. الفرقة الثالثة الصوفية أهل التصوف، وأعني بهم الذين يبنون القباب على القبور ويشيدون هذه المشاهد، وهكذا رعاكم الله يغلون في الصالحين والطالحين. فترى أنهم يزورون الميت فيدعونه من دون الله ويستغيثون به من دون الله إلى غير ذلك. هذا أعني دعاء الميت في جلب نفع أو دفع ضر، الذبح له، النذر له، الطواف له على قبره إلى غير ذلك، شرك صراح. والله جل وعلا يقول: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كيف يلبسون على الناس؟ جاءوا في صورة محبة الصالحين، وأننا نحب ونوقر الصالحين من عباد الله، وأننا نجلهم. فدخلوا من هذا المدخل فأدخلوا كثيرا من الناس في الشرك الصراح بحجة الصالح، ومن دعاهم إلى التوحيد والسنة، ومن دعاهم إلى ترك الشرك والبدع، قالوا هذا لا يحب الصالحين، هذا يبغض أولياء الله المتقين، هكذا يفعلون. فإذا لم يكن الشاب مسلحا بالعلم الذي يميز به بإذن الله رب العالمين بين الحق والباطل، وبين المحق والمبطل، بين المؤمن والكافر والفاجر، زغ كثير من شبابنا. وترى أنهم يتباكوا، يظهر الواحد منهم في خطبة فتسمع منه عجبا. ولهذا تحذر غاية الحذر لا تغتر بأقوالهم. فالله وصف المنافقين بفصاحة اللسان، وإن يقولوا تسمع لقوله، لهم كلام مسموع، وإن من البيان لسحرا، لكن في حقيقة أمرهم خلاف ذلك بينه الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أظهروا الإيمان والتوحيد، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. رأيتم؟ فترى أنهم يظهرون ما لا يبطنون. لذا قال بعض السلف: إن أهل البدع لا يظهرون باطلهم بادئ ذي بدء، لا يظهرون، وإنما يظهرون شيئا من الحق، حتى إذا كثر أتباعهم بثوا فيهم سمومهم شيئا فشيئا. لذا شبههم بعض أهل العلم من المتقدمين بالعقارب، وهو الإمام البربهاري عليه رحمة الله. أهل البدع كالعقارب يخفون أنفسهم، وهذا في حال الضعف، فإذا تمكنوا لذروا. وانظر حواليك لترى ما يفعله أهل الباطل اليوم بالإسلام والمسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فإياك أن تغتر بالأقوال، فالله جل وعلا جعل لنا ميزانا ظاهرا وميزانا باطنا، نزن به الناس ونعرف بهذين الميزانين أهل الحق من أهل الباطل. ميزان ظاهر في الأعمال بتمسكه بالسنة وعمله بها، وميزان باطن وهو في أعمال القلوب، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه. ومن خالف هذا الأصل بأن دعا غير الله وأشرك مع الله غيره ما حقق هذا الأمر. الميزان الظاهر قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. والميزان الباطن: إنما الأعمال بالنيات، فالذي يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وغير ذلك من الأفعال الشركية هذا ما جعل نيته لله، إذن فهو مخالف للحق ضال مضل. والذي يسفك دماء المسلمين ويظهر الغيرة على الدين وهو مخالف لسنة خير ولد آدم أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا مخالف للهدي النبوي، إذن هو على ضلال وإضلال. الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما سمع مقال الليث بن سعد وهو عالم من العلماء، فقال ردا على ما يدعيه المتصوفة من كرامات وأن الولي يمشي على الماء وأنه يفعل ويفعل، ليستدلوا بذلك على صلاحه، والأمر إنما هو باتباع الحق والسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقال الليث: لو رأيتموه يمشي على الماء فلا تغتروا حتى تعرضوا حاله على كتاب الله وسنة نبيه. معنى كلامه: لو رأيت الرجل يمشي على الماء، وهذا خارج عن العادة أن يمشي الإنسان على الماء، فليس المعنى أنه ولي، لأنه قد يكون من أولياء الشيطان تؤزه الشياطين، وهذا حاصل. فقال الإمام الشافعي: قصر الليث، قصر الليث، لو رأيتموه يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا حتى تعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه. إذن الميزان أن تنظر إلى الأعمال ولا تغتر بالأقوال المجردة عن العمل. وهذا رعاكم الله بعد الرجوع إلى الأصل الأصيل، وهو الرجوع إلى العلماء الربانيين، لأن الله نور بصائرهم، ولأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من العلم ما أعطاهم، وهم أهل التقى والهدى فيما نحسبهم الله حسيبهم. فبالرجوع إلى أهل الحق تعرف الحق من الباطل بإذن الله، تعرف المحق من المبطل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فإياك أن تغتر بالشعارات والدعايات، فإن أهل الباطل سيما الإخوان المسلمين لهم إعلام كبير زيفوا به الحقائق وقلبوا فيه الأمور. أما كانوا يقولون نريد تحكيم شرع الله؟ أما صدعوا رؤوسنا بأن الحاكم الفلاني طاغوت وأن الحاكم الفلاني كافر لأنه يحكم بغير ما أنزل الله؟ جاء أعداء الإسلام من ماسونية وصهيونية فمكنوا للإخوان في كثير من بلدان الإسلام، فازداد الشر شرا والفتن فتنا، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، فهمهم الكراسي لا هم لهم سوى. أما اغتر كثير من شباب المسلمين بدعاة الباطل سواء أكان في ليبيا أو في غير ليبيا، لما قالوا وقاموا وفعلوا وهكذا يفتون بحل دماء المسلمين المعصومة، كل ذلك بسبب الجهل، لأننا لم نتعلم ديننا ولم نتفقه في سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا منهج للأمة الإسلامية غير منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو المنهج الذي يجمع الأمة ويوحد كلمتها.
نعم. ثم بين طريق الاستقامة والنجاة بسلوك المنهج الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمرنا الله جل وعلا أن نتبع كتابه وسنة نبيه بفهم من؟ فكل يدعي فهم نصوص الكتاب والسنة وأنه على الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كل يدعي أنه على الحق، الكل، الصوفي يدعي أنه على الحق، التكفيري يدعي أنه على الحق، السروري القطبي يدعي أنه على الحق، الحدادي الغالي يدعي أنه على الحق. ما الميزان؟ ما جعل الله الناس هملا وتركهم سدى؟ بيّن الله لنا طريق الحق لنسلكه، وبيّن الله لنا طرق الباطل لنجتنبها ونحذر الناس منه، وأن هذا صراطي مستقيما. فهذا يفهم بفهم وهذا يفهم بفهم. المرجع أن نفهم هذا الدين كما فهمه الصحابة الكرام الميامين، لأنهم أخذوا هذا الدين عن رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهم خير الناس، خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل. ولهذا قال الله في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. شاهدنا ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم الصحابة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل، أن نلزم كتاب ربنا وسنة نبينا على فهم سلفنا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، أي في ضلال، زاغت عن الحق إلا واحدة. ثم بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الجماعة الذين علموا الحق واجتمعوا عليه. وبيّنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وأصحاب رسول الله الذين أخذوا هذا الدين من منبعه الصافي النقي، هؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله فيظهرهم الله، لأنهم أهل حق ولا يبالون بالمخالف من أهل الباطل ولا المخذل، وإنما يقومون بالحق أتم قيام قولا وعملا. فلا بد أن نفهم ديننا فهما صحيحا، لأنك إذا جئت اليوم تناقش من لبس عليه دينه بأمر الخوارج ترى أنه في ظلمات الجهل، وترى أنه على عقيدة فاسدة لا يتزحزح عنها إلا أن يأذن الله له، لأنه يظن أنه على الحق. لذا كانت البدعة خطيرة وخطورتها شديدة. أهل الباطل جميعا، قد يدعي الواحد منهم أننا على كتاب الله وسنة نبيه وأننا نتبع الكتاب والسنة. الفيصل فهم سلف الأمة. الخوارج، الروافض، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الفرق المعاصرة من إخوان وغيرهم، وقطبية وسرورية وتبليغ وغير هؤلاء، يخالفون هذا الأصل لا محالة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا جاءت عبارات السلف الطيبة في لزوم هذا الأصل، فيقول الإمام أحمد وجاء عن غيره: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بإمام فافعل. فالمعنى تحري فهم السلف ولزومه. وإذا رأينا حال الصحابة في تطبيقهم السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرأينا في ذلك عجبا. فهذا أمر لا بد أن نتنبه له.
نعم. وأما المناهج الحزبية والانتماءات الفكرية فإنها تفرق ولا تجمع، وتهدم ولا تبني، وهذه الرسالة التي بين أيدينا من تأليف أخينا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي تحذر من هذه المناهج وتبين وخيم عاقبتها وتحث على التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة، فجزاه الله خيرا ونفع بنصحه وتوجيهه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بين الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الآيات في وجوب الاعتصام بحبل الله وكتابه وسنة نبيه، وبين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأوجب الله سبحانه أن نطيعه وأن نطيع رسوله وأن طاعة رسوله من طاعته، وأمرنا بطاعة ولاة الأمر في طاعة الله. وهذه مسألة لها تفصيل في مقامها، خالف فيها أهل الباطل. ثم بين الله في حال التنازع والاختلاف كما بين النبي عليه الصلاة والسلام المرجع إلى الكتاب والسنة، ومن يحكم بهما؟ يحكم بهما أهل العلم والإيمان. فإن تنازعتم في شيء، انظر، شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، في أي شيء، في أمر عقيدة أو توحيد أو منهج أو معاملة، في سياسة لدولة لفرد لغيره، حصل التنازع، حصل الاختلاف، قال الله: فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله رد إلى كتابه، وإلى الرسول في حياته وبعد مماته، إلى سنته، يحكم بذلك أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم بيّن أن هذه المناهج الحزبية عرفها شيخنا عليه رحمة الله، وتعريفه مأخوذ من معنى تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الولاء والبراء الضيق المخالف للحق كتابا وسنة. فالأحزاب هذا الله جل وعلا بيّن أنها حزبان: حزب الشيطان وحزب الرحمن، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ونهانا الله جل وعلا عن التحزب وأن نكون فرقا، لأن ذلك يوجب الضعف، فبالتالي يوجب قوة عدو هذه الأمة، يوجب الشحناء والبغضاء بيننا. وهذا ترى الإخوة الأشقاء كل منهما في حزب، فالأخ يكره أخاه، سيما عند الانتخابات أو عند هذه الأحزاب، وهم إخوة لأب وأم. فالله جل وعلا قال: ولا تكونوا من المشركين. لا تكونوا من المشركين، لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في اعتقاداتهم، من الذين فرقوا دينهم. فالفرقة خصلة جاهلية، نحن مأمورون بالاجتماع ومنهيون عن الفرقة، لا نفترق. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا، قال الله: كل حزب بما لديهم فرحون. فالله نهانا أن نكون كذلك، ونهانا رسولنا: عليكم بسنتي، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه البدع وهذه الأحزاب تفرق الأمة، والله جل وعلا نهانا عن ذلك. ولا تنازعوا، انظر، النزاع منهي عنه. فإن حصل النزاع وجب الرجوع إلى العصمة، إلى كتاب الله وسنة نبيه، لحز وفض هذا النزاع ورجوع الناس إلى الصراط المستقيم. فإن لم نفعل ذلك فتنازعنا، قال: فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم ويقوى عدوكم. وانظر إلى حال الأمة اليوم لما صارت شذر مذر إلا من رحم الله، تسلط علينا الأعداء وصار بأسنا بيننا شديدا. ثم أثنى رحمه الله تعالى على هذه الرسالة، وهذه تزكية من إمام من أئمة السنة وعالم من علمائها في هذا الزمن، فيجعلك تطمئن لما تقرأ وتستفيد بإذن الله تعالى وتنصح بها الغير. وأنا أنصح الشباب عموما بقراءتها والتأمل فيها والعمل بما دلت عليه من أسباب الاستقامة والحذر من أسباب الانحراف. نعم.
تنبيه: إن السبب الباعث على كتابة هذه الرسالة التي أرجو من الله عز وجل أن يكون لها الأثر الطيب على نفوسنا، وأعظم الأثر المبارك على سلوك شبابنا الذين هم في الدرجة الأولى من عناية كل من كان مسؤولا عن تربيتهم وتوجيهاتهم بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوم، هو ما تم من اتصال بواسطة الهاتف من مندوب جريدة عكاظ من مدينة جازان في الأيام القريبة الماضية، وطلب مني الموافقة على المشاركة في ندوة متوقعة لعكاظ، والتي سيكون موضوعها أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم. ولظروف خاصة بالجريدة تأجلت الندوة، فانتهزت فرصة التأجيل الزمنية ووضعت ريشة قلمي على كاغدي، وكتبت هذه الرسالة التي تمت في 4 أبواب صغار وخاتمة، وذلك أحب إلي من المشاركة في الندوة التي نوت الجريدة إقامتها، لأن العلم لا يحفظ إلا في صدور الرجال وفي بطون الكتب. وأما المجلات والجرائد وإن كانت فوائدها لا تنكر، إلا أن مصيرها بعد الفراغ من الاطلاع على ما فيها معروف. وبمناسبة ذكر المجلات والجرائد فإنني أقول
حسبك. بينا الشيخ زيد رحمه الله تعالى السبب الباعث على كتابة هذه الرسالة، ودعا الله ورجاه أن يكون لها الأثر الطيب على نفوسنا، فأرجو الله جل وعلا أنه قد تقبل دعاه، فهذه الرسالة من الرسائل الطيبة التي أقبل عليها من شاء الله من عباده. وها هنا أريد أن أعلق على قوله رحمه الله تعالى: على سلوك شبابنا الذين هم في الدرجة الأولى من عناية كل من كان مسؤولا عن تربيتهم وتوجيهاتهم بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوى. فاعلم أن تربية الشباب أمر واجب، وأن الاهتمام بهم أمر فرضه الله وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، وبدأ ذي بدء على الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة في تنشئة الناشئة على الخير. أولا بصلاح الأب والأم، فالأب لأبنائه عليه حقوق، منها أن يختار لهم الأمة الصالحة التي تربيهم على الخير، وأن يكون صالحا في نفسه لأنه قدوة لهم، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأن ينشأ الناشئة على الطاعة، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، كل ذلك تربية لهم وحفاظا عليه. فإذا بلغ الشاب أنصح الآباء والأمهات أن يبادروا بتزويجهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي هذا الزمن من نشأته صغيرا إلى أن يشب يعلمه أبوه العقيدة الصحيحة والمنهج القويم السوي، ويحذره من الشر، ويحرص غاية الحرص على اختيار أصحاب ولده. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فابن آدم يتأثر ببعض الأنعام، فكيف لا يتأثر ببني جنسه؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، ونهينا عن أكل لحوم السباع كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع، لحكم عظيمة منها ما يتأثر به الآكل من هذه اللحوم من طباع تلك الحيوانات، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم. وأن يسد الوالد على أبنائه أسباب الفتن والشر. وأنوه على الإنترنت، فالإنترنت هذا من مكائد الشيطان لمن لم يستخدمه الاستخدام الطيب. فكثير ممن يستخدمونه، بل الأكثر منهم في غير طاعة الله، وقليل ما هم من يستخدمونه في الخير والطاعة. وكم من أهل الصلاح من ضعف دينه لما دخل هذه الشبكة، وصدق من سماها شبكة، وزد على ذلك عنكبوتية. فمن دخل فيها بغير سلاح العلم والتقى كان من صيد هذه الشباك التي رماها أعداء الإسلام. وعلى ولاة الأمر أن يسدوا المواقع الفاضحة من إباحية وسحر وبدع، فالمسؤولية على عواتقهم كبيرة، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. فرأينا كثيرا من شبابنا حتى ممن كان على خير وهدى يضعف فيضعف فيضعف إلى أن ينحرف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. من الناس من يعطي أبناءه الصغار الإنترنت وهو مفتوح على مصراعيه، فتراه يدخل الموقع الفلاني والبنت تدخل الموقع الفلاني، والله حتى وصل الأمر إلى زنا المحارم بسبب هذه الوسائل وغفلة كثير من الآباء والأمهات. فحذاري حذار، الشر اليوم مفتوح على مصارعه، فعلى دعاة الحق أن يجدوا ويجتهدوا في بيانه والصدع به، وأن يحتسبوا فعلهم وأمرهم وقيامهم لله جل في علاه. فالحياة إذا لم تكن لله فلا طعم لها، بل طعمها مر والذي نفسي بيده. إن لم تكن الحياة لله في سبيل الله لا طعم لها، لا يذوق حلاوة الإيمان من أعرض عن طاعة الرحمن، وإنما يكون مع شياطين الإنس والجان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كذلك من أسباب الحفاظ على شبابنا سد وسائل الفتن، فولاة الأمر يجب عليهم أن يسدوا هذه الأمور وهذه المنظمات وهذه المؤسسات وهذه الفتن وهذه رعاكم الله الوسائل التي بأيديهم ويستطيع أن يسدوها. عليهم أن يقوموا بذلك، وعلى الآباء كذلك أن يراقبوا.